الحمد لله على ساعات معدودة في ساعات أهل الوجهة إليه، والوجهة إلى الرحمن جل جلاله سابقة في الأزل، تظهر في اللاحقة التي تتصل بالقلب والقصد والقول والعمل، ولكل وجهة هو موليها. وهذه الوجهات التي تقوم في هذا العالم على اختلاف أصنافها كان قضاؤها وحكمها في أزل الآزال بحكم ذي الجلال والإفضال سبحانه وتعالى، ثم إنها برزت في سوابق السعادة وفي سوابق الشقاوة حتى تنتهي إلى يوم الحكم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ومظاهر السعادة في الوجهات قائمة على تلبية نداء رب البريات جل جلاله، والنداء لرب البريات سبحانه وتعالى لا يستجلى في العالم الجسماني والعالم الدنياوي إلا بواسطة الإيصال عن أهل الإنباء والإرسال. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان على قدر الإصغاء والاستجابة لهذا النداء الإلهي الرباني على ألسن الأنبياء تتحقق حقائق السعادة للذي استجاب وللذي أناب. وفي هذا يقول الله تعالى في شريف الكتاب عن أولي الألباب فيما يدعون به رب الأرباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وكان هذا المنادي لنا الذي كنا به خير أمة، خير منادي، وهو سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان على قدر الاستجابة له المنزلة في الفهم، والمنزلة في العلم، والمنزلة في العمل، والمنزلة في القرب من الله عز وجل، والمنزلة في الدرجة في البرزخ أو في القيامة أو في الجنة دار الكرامة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. على قدر هذه الاستجابة يكون القرب من رسول الله، وعلى قدر القرب من سيدنا رسول الله يكون القرب من الله جل جلاله وتعالى في علاه. والقرب الذي نتحدث عنه من الله ومن رسوله قرب لا يشابهه قرب أجسام، ولا قرب مسافات، ولا قرب جهات، ولا قرب شيء من هذه الكائنات. فكل ذلك القرب منزه عنه الحق، ومنزه عنه رسوله في معنى من معاني الاقتراب المعنوي من ذلك الجناب النبوي. فليس القريب منه من كان قريب المسافة، وليس القريب منه من كان قريبا من جهة الجسمية، ولكن ذلك القرب المعنوي العظيم الذي إذا اشتمل في العالم الجسداني الجسماني الحسي على الجمع بين القربين كان له شان، كما قال سيدي أحمد الرفاعي: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل التربة عني فهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت. فيكون هناك حكم للقرب من بالمعنيين، فهذا في العالم الجسماني وهو عند المخلوقين. ولكن بالنسبة للحق تبارك وتعالى فالمشابهة منفية عن جميع الكائنات وعن جميع المخلوقات. فإذا تحدث عن القرب فالقرب أمر معنوي يظهر أثره في وجهة هذا الإنسان وفي سلوك هذا الإنسان وفي قصد هذا الإنسان. هذا القرب المعنوي العجيب البديع الذي من بلغ فيه رتبة شريفة دعي من المقربين فوق أصحاب اليمين وفوق الأبرار على العموم، فهم المقربون والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. وبذلك قال الإمام أيضا السهروردي عليه رحمة الله: إن لفظ الصوفية نطلقه ونريد به المقربين، نريد به أهل التقريب، المقربون هم الصوفية. ومن لم يدرك تلك المنزلة فلا يصح أن يسمى بصوفي حتى يرقى في المراقي فيكون من المقربين. لما كانت هذه الاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى تمثل الوجهة التي هي السابقة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ولكل وجهة هو موليها، وفيها قال الإمام الحداد: توجه حيث شئت فأنت مما له وجهت فاختر للمليح فاختر للمليح. هذه برتبها الكبيرة قامت قوائم الشرف عليها، وما سمعنا عما شرف الله به السلاطين من العثمانيين الذين أيدهم الحق وشرفهم بحمل أمانة الخدمة لله ولرسوله وللشريعة ولأهل البيت الطاهر وللصحابة الأكابر وللصالحين النجوم الزواهر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكانوا في حماية الإسلام وخدمة الإسلام، وكانوا في تلك الخلافة المشرفة أصلها وأساسها كما سمعنا في كلام الشيخ المقدم بارك الله فيه وفي علمه وعمله، أساسها ما تلقوه من الأدب عن أهل عالي الرتب في اتصال بالنسب المعنوي وهو السند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أيدي من رباهم من الشيوخ وأرباب الرسوخ. فبذلك كان ما كان من تأييد الله وعون الله وكلاءة الله وحفظ الله إلى هذا الأخير السلطان عبد الحميد الثاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واتصل بأخيار أهل عصره وأوليائهم وصلحائهم هنا وهناك، وكان ما كان من صلته بالجناب النبوي ورؤيته له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتجسد الأمر في إخلاصه وقيامه بالأمانة وعدم رضاه بالخيانة في أمر من الأمور، حتى ابتلى الله الأمة بمقتضى الأعمال ومقتضى المسار بمقتضى الانحطاط في الوجهات مما ابتلاها وأنواع الابتلاءات، سواء كانت في الحرمين الشريفين أو في الشام أو في اليمن أو في تركيا أو في مصر أو في المغرب أو في الشرق أو في الغرب، تكون الابتلاءات نتائج لما يكون من الوجهات، فإذا انحرفت الوجهات جاءت أقضية فيها تنبيهات من الله تبارك وتعالى ليعود الناس إلى رشدهم، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والمقصود والحكمة الكبرى لعلهم يرجعون. فالمقصود رجعوا، فمن رجع واستجاب وقام وجهته والتحق بأهل الوجهة الصادقة التي لم تنحرف فهو الذي استفاد من الحوادث، وإن كانت شدة وإن كانت بلاء وإن كانت كربا أصاب المسلمين وإن كانت تسلطا للفجار أو للكفار في جانب من جوانب الحياة، فهي كذلك مذكرات من الله، والمقصود والفائدة منها صدق الرجوع وحسن الرجوع إلى المولى. وإذا تم هذا الرجوع وقام على وجهه الطيب صار أيضا توالي سنة الله في الوجود بأن يغير سبحانه وتعالى الأحوال تحت قاعدة أسسها يقول فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان مهمة هذه المدارس المباركة أن تغير ما بالنفوس من رعونات ومن كدورات ومن ظلمات ومن صفات مذمومات إلى صفاء، إلى نقاء، إلى طهارة، إلى صدق، إلى أوصاف محمودات، فتتغير ما بالنفوس فيتغير ما بالناس من الأحوال، فيكون ذلك التغير نتيجة من النتائج الرجعة إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ومما يذكر عن سيدنا موسى بن عمران أنه خرج يستسقي بقوم فيما لما أبطأ عليهم المطر فلم يسقى، فاستسقى ثانيا ولم يسقوا، واستسقوا ثالثا فلم يسقوا، فقال: يا ربي استسقيناك أولا وثانيا وثالثا ولم تسقنا. قال: أوحى الله إليه لم أسقكم لأن فيكم نماما يقوم بالنميمة فلذلك منعتكم السقي. قال: يا ربي من هذا النمام حتى نخرجه من بيننا؟ قال يا موسى كيف أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ أنا ما أفضح عبدي هذا ولا أذكر من هو. فقال فما نعمل؟ قال ادعوا قومك وقل لهم يتوبوا كلهم من النميمة. فجمع القوم وقال إني سألت ربي عن تأخير المطر والسقيا، فقال إن بيننا نماما وأنه منعنا به، فسألت أن يخبرني بذلك النمام فأبى ربي. وقال كيف أنهاكم عن النميمة وأكون نماما وأبى إلا أن يستره، فتوبوا من النميمة كلكم. فلما قال هذا الكلام استشعر النمام خطأه، وأن هذا الرب العظيم مع ذلك أبى أن يفضحه وأن يكشف ستره، فتأثر قلبه وقال تبت إليك يا رب وأنا نادم على ما كان مني، وإذا السحاب يقبل والمطر تنزل. وأوحى الله إلى موسى منعتكم الغيث أولا بالنمام ثم سقيتكم بالنمام، سقيتكم الآن بتوبة النمام. لما تاب النمام بتوبة الصدق فرح الحق بهذه التوبة، وهو أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد جل جلاله، فسقاهم ببركة توبة هذا النمام. وهذه المعاملة الجميلة من الرب تعالى، لما صح هذا وجهته إلى الرب قبله وأحبه وسقى به القوم، سبحان المعطي جل جلاله وتعالى في علاه. فكانت هذه الوجهات بالشيوخ الذي ذكرهم لكم، الحبيب عمر بن حامد الجيلاني الذي قامت وجهته على تاديب من الصغر واتصال بالكبار أرباب النور والهدى، حتى هيأه الله تبارك وتعالى لمكة المكرمة ليكون فيها نجما من النجوم التي يهتدى بها على مسلك أهل السنة والجماعة، واضعا القدم على القدم فضلا من العلي الأكرم جل جلاله وتعالى في علاه. ذكرنا بهؤلاء الشيوخ الذين تتصل بهم الأسانيد، والذين ظهرت فيهم وبهم الأنوار هذه التي نجني منها حال الثمار، وهم نتيجة من قبلهم ومن قبلهم نتيجة من قبلهم، حتى تجتمع الوجهات الصادقة الصائبة الصحيحة الطاهرة في مامومية لإمام واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إمام الكل على الإطلاق، وهو الذي أوحي إليه بأن يعبر عن سر وجهته إلى الله التي نال فيها مرتبة الإمامة ومن سواه ماموم، بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما أعظم ذاك الوجه وما أعظم ذاك التوجه، وتوجهات الصحابة بعد ذلك وأهل البيت الطاهر من سر وجهته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين لأئمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هكذا يقول الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولما عمروا المسجد الحرام الشريف وعمروا وجددوا ما كان في القبة المنيفة الخضراء وما كان في ذلك، أخذوا قصيدة من قصائد الإمام الحداد فعلى أيدي أولئك العثمانيين ونقشوها وسط الحجرة الشريفة، سلكنا الفيافي والقفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حادي الركب، وسرنا بها وسرنا بها نطول ايش يقول عليه رحمة الله تعالى، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء لما صار خالط الأرواح من خالص الحب، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن أنخنا العيسى بالمنزل الرحبي، نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي إلى آخر القصيدة، وبقي بيت منها في المواجهة الشريفة إلى الآن محفوظ على لوحة من اللوائح في المواجهة عند الشباك على اليمين، إذا قمت في مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اليمين في الطرف نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. كانت سر تلك الوجهات إلى الله تبارك وتعالى التي هي عناوين الأزل تظهر في هذا العالم، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، إن الله خلق للجنة أقوام، خلق الجنة وخلق للجنة أقواما فهم بعمل أهل الجنة يعملون، اللهم اجعلنا منهم. وخلق النار وخلق للنار أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعمال أهل الجنة هذه الاحتفاءات والاحتفالات بتخريج الطلبة في العلم على قصد وجه الله تعالى، على قصد إعلى كلمة الله، على قصد إحياء سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع الاتصال بهذه الأسانيد المباركة. وعلمتم الأخذ من اسم المدرسة المحمودية نسبة للشيخ محمود أفندي طنبل الله عمره في عافية وبركة وزاده من الإفضال، والشيوخ الذين أخذ عنهم التلقى منهم الذين تلقوا عنه وأخذوا منه من تفرع وتسلسل منهم بواسع من الفضل. وسمعتم الفال في كلام الحبيب عمر بن حامد الجيلاني أن يحمد من أتى إليها ومن درس فيها ومن قام مع أهلها ومن ساند فيها ومن عمل ومن قرأ ومن تعلم إلى غير ذلك. فالله يجعلنا في من يحمد سعيهم ويشكر سعيهم جل جلاله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وجمعنا بهؤلاء الأحباب، وجاءنا مع الحبيب عمر بن حامد وهؤلاء العلماء من على اليمين ومن على اليسار الذين حضروا، وحضرنا والطلاب من جهات مختلفة كذلك، اجتمعنا على مقصد واحد وعلى مسلك أهل السنة والجماعة، مظلة نبوية محمدية أحمدية في موالاة لله ومحبة لأهل الله. هذا هو الفضل العظيم، هذا هو الخير الجزيل، هذا هو العطاء الواسع من حضرة الواسع جل جلاله. وجميع من في الأرض، جميع من لا يتحسرون في الآخرة في البرزخ ولا في القيامة إلى الأبد إلا على فوات مثل هذا وإلا على فقد مثل هذا. لن يتحسر أحد على كثرة كلام ولا على رئاسات ولا على سلطات ولا على قصور ولا على أموال، لن يتحسر في الآخرة أحد على شيء من ذلك، لكن على مثل هذا. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وفي مثل هذا فليتسابق المتسابقون. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا العطاء الرباني. ضاعف الله خيرات الشيخ يوسف ومشايخه ومن أخذ عنهم وأخذوا عنه، متصلين بالشيخ برهان الدين طول الله عمره في عافية، والشيخ محمود أفندي طول الله عمره في عافية، ورقاهم إلى المراتب الراقية وأقر عيونهم بما يفيض من الخير، ومن بقية الأولياء والصلحاء في البلدة المباركة هذه، وأحيا ما مات ورد ما فات. ومهما كان ومهما مر على الناس، فسمعت الحبيب عمر هذا الجيلاني يقول: إن أمل أهل السنة والجماعة اليوم في تركيا وأهل تركيا أن تحفظ، أن يحفظ مسلك أهل السنة والجماعة وينصر من خلال الأتراك هؤلاء ومن خلال هؤلاء لما بقي فيهم من سر الاتصال القلبي المعنوي بالآداب المحمدية وبالولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد سرد لنا رواية الإمام مسلم في صحيحه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، إلى أن يكون أول الوراد يوم القيامة. أول ما يرد الحوض في القيامة القرآن وأهل البيت، أول ما يريدون حوض النبي محمد. إذا وقف على الحوض وفيه الميزابان يصبان من الكوثر يصل القرآن وأهل البيت، ومن صدقت محبته في أهل البيت لحق بهم ودخل في أول الوافدين والواردين على ذلك الحوض المورود. أوردنا الله وإياكم في تلك الزمرة الطاهرة المباركة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأنعم بذلك وأكرم، الحمد لله على هذه النعمة. فبارك الله في الاجتماع وأعظم الانتفاع، ووسع لنا سبحانه وتعالى من عطاياه الوساع أكمل الاتساع، حتى نرتفع مع أهل الارتفاع من الذين خضعوا لله وتذلوا لعظمة الله، وأحيى الله ما مات ورد ما فات، وبلغ الأمنيات وبارك في هذه الأعمال الصالحات والمدارس الطيبات، وجعل فيها عظيم المنافع للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح شؤون المسلمين والمسلمات في جميع الجهات، وأدام الله راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، وكشف كربة المكروبين وقضى دين المدينين وقبل توبة التائبين وكشف الضر عن المؤمنين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وحولها إلى أحسن حال. يا مجيب الدعاء بسطنا إليك أيدي الرجاء فألحقنا بسفن النجاة وأعد علينا عوائد الاتصال بنبيك وآل بيت نبيك وصحابة نبيك والصالحين من عبادك أهل محبتك ووددك وكما سقيت هذه القلوب محبة آل البيت على قدم أهل السنة والجماعة مصحوبة بمحبة الصحابة وبالأدب مع الأولين والآخرين فبارك لهم في هذه السقيا وارفعهم مراتب القرب مع الأتقياء والأنقياء وعبادك الصالحين الأولياء. اللهم وادفع البلاء عنا وعن المسلمين وأصلح شؤون المسلمين في تركيا والأرض أجمعين وادفع البلاء عنا وعنهم وكيد الكافرين والفاجرين وأعداءك أعداء الدين ولا تبلغ أولئك الأعداء مرادا فينا ولا في أهل تركيا ولا في أحد من المسلمين يا أكرم الأكرمين. وافتح على هؤلاء الطالبين فتوح العارفين وفقههم في الدين وعلمهم التاويل واهدهم سواء السبيل وانظر إليهم ونور قلوبهم وطهرها عن قصد سواك وإرادة غيرك وانفعنا بما جمعتنا نفعا عظيما وافتح لنا فتحا مبينا كريما وزدنا من فضلك ما أنت أهله والحمد لله رب العالمين.